أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا ونحن لا نزال في مناقشة الوجه الأول للقول الأول، لكن طبعا ما طرحت معظم الملاحظ، يعني ما راح نحتاج كثيرا إلى الإطالة فيما تبقى. انتهينا إلى أن أقرب جبهة يمكن أن يذكر في هذا المجال هي أن الميزان في حد الترخص عندما تكون المسافة امتدادية لا توجد موانع طبيعية دائمة، مش موانع عارضة مثل الغيم والشتاء الشديد ولا ما ذلك أو الظلمة العارضة أو حتى الظلمة الدائمة كما في الليل. انتهينا إلى أن الميزان هو غياب سماع الأذان، والمقصود من الأذان الأذان المتعارف إبان صدور النص، يعني الأذان بالصوت العادي في منارات مرتفعة ارتفاع عادي، مش مثل بعض منارات هذا الزمان 40-50 متر فإنه يسمع الصوت منها إلى درجات بعد واعتد بها. والعبرة بمتوسط سماع الأذان، مش سماع الأذان في الليل، في الليل الصوت يمكن يفضي إلى ما هو مضاعف. ليش أجعل العبرة بالأذان متعارف في النهار؟ لأن غالب إنشاء الأسفار يكون في النهار مش في الليل، خصوصا في تلك الأزمنة. من زماننا لم يعد يفرق الأمر كثيرا بين الليل والنهار، لكن في ذلك الوقت معظم المسافرين والقوافل لا ينشئون أسفارهم في الليل، ينشئونها في النهار. أصلا الغالب كان لا يمشي ولا يسير في الليل، لما بنفهم نص بدنا نفهمه بظهوره الموضوعي في زمن الصدور ظروفه الموضوعية. وفي مثل هذا استظهرنا أن الأمارة الثانية لا تكون موجودة أصلا حتى تصل النوبة إلى التعارض. لماذا؟ لأن توارى الشخص عن البيوت أو توارى البيوت عنه على الخلاف في فهم الرواية لا يصدق مع المسافة الارتدادية، قد يبتعد الإنسان بحيث لا يرى من قبل البيوت وأهلها، أو بحيث لا ترى البيوت وأهلها، طبعا أهلها مش ميزان كما هو واضح في الروايات، لكن هذا شككت أنا في الاستعمالات العرفية بأن يسمى تواري، وإن كنت لم أنكر أنه في أصل المعنى يمكن أن يصدق عليه ذلك، لكن غالب الاستعمالات ليست من هذا القبيل، واستعنت لإثبات هذا المعنى نكررهم بضبط لأنه البارحة يمكن مرينا عليهم في آخر البحث بشكل سريع، واستعنا لإثبات هذا المعنى بنكتة وهي أن التواري عن البيوت فضلا عن تواري البيوت كما عبر المشهور، إذا لم تكن هنالك موانع طبيعية فضلا عما لو كانت الطبيعة مساعدة كما لو كانت الأرض مرتفعة شيئا فشيئا في مقابل المنطلق الذي انطلق منه، فإن توارى البيوت لا يكون إلا بعد كيلومترات عديدة، والتجاء الفقهاء حينئذ إلى القول بأن التواري مش كل التواري، مش الخفاء الكامل، خفاء البعض أو خفاء المأدريشو أو إلى آخره، فضلا عن كلام بعض المحققين الذي نقله السيد ما بنى عليه نقله في المستمسك، من أن المقصود حينئذ أن توارى البيوت مش هو الحد،
سوار البيوت يكشف عن أن علامية حد الترهل حصلت قبل ذلك. هذا خلاف الظاهر جدا. ظاهر الرواية حدية سوار البيوت كظاهر خفاء الأذان في الرواية الأخرى. أما بالنسبة لعلامية تواري البيوت فقلنا التواري المقصود منه إذا كان يوجد مانع طبيعي، وهنا عادة يوجد تنازل بين تواري الشخص عن البيوت وتواري البيوت عن الشخص يا إخوان، لأن السبب مش ابتعاد جغرافي، السبب مانع مثل الإضافة التلال مثلا وهي غالبة. ويوجد عادة أيضا تلازم بين عدم الرؤية وعدم سماع الأذان، لأنه لما تيجي بتلة أو هضبة والصوت صوت طبيعي ومن وسط البلد المتعارف تقريبا، ففي العادة لا يسمع الأذان، فأين يبقى تعارض وتنافي بينهما؟ وهذا بالدقة غير رأي السيد البرجردي يا أخوة، مش نفس رأي السيد البرجردي، وغير جرما غير الرأي الذي ذهب إليه السيد الخوئي تبعا للفقيه المداني، ولم يجد به بأسا أيضا السيد البرجردي، وإن لم يكن اختياره النهائي، وهو أن العلامية خفاء البيوت واسطة في الإثبات مش واسطة في الثبوت، فإن هذا خلاف النصوص جدا كما هو واضح. هذا المعنى يا أخوان هو ظاهر الرواية. من هنا لا داعي لبقية الوجوه اللي ذكرت لتوجيه التوفيق بين الروايتين بعد دعوة التعارض بين منطوق كل واحدة منهما ومفهوم الأخرى. نعم وجدت كلام السيد السيستاني حفظه الله في منهاجه انفرد به من بين المحققين، وإلى الآن لم أستطع أن أوجد له وجها صناعيا. أقرأه كما هو يا أخوان. في إطار ذكره شرائط التقصير قال في صفحة 277 من النسخة في الجزء الأول من النسخة الطبعة الأخيرة لمنهاج الصالحين، السابع أن يصل إلى حد الترخص فلا يجوز التقصير قبله، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده. طب جيد، المقدار تمسك بظاهر النص، تواري عن البيوت يعني عن أهل البيوت، في البيوت هي اللي بتشوفه، هذا مثل اسأل القرية طيب. وإن كان هنا ما بنقبل هالفهم نحن بعد تفسير التواري، لأن التواري اللي فسرناه حسب ظاهر الأدلة هو الاحتجاب بحاجب، والاحتجاب بحاجب في ملازمة بين البيوت وبين الشخص، توارى عن البيوت بمعنى اختفى عن البيوت بمانعه، طيب عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم. هذا الإشكال هون، هذا منين جابوا السيد؟ بسبب البعد مش بسبب الموانع، ها يعني إذا الذي أخفاك هضب من الهضاب وأنك تفترض الأرض مستوية وبعد ذلك ترى إذا كنت ترى للبيوت وأهلها أو لا ترى، هذا لا عين ولا أثر منه في النصوص، إذ ما عندنا نحن في النصوص هنا إلا صحيحة محمد بن مسلم، غيرها لا يوجد أصلا في قضية التواري. فالتنصيص بسبب ابتعاده عنهم هذه إضافة تبرعية على النص يا إخوان، إضافة تبرعية وهي خلاف مفهوم التواري أساسا أو غالب استعمالاته على أقل تقدير. وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، تواري أهل البيوت مش الجدران والبيوت، صار غير مجرى البحث الكامل. المشهور لما قالوا تواريه عن البيوت لا يمكن أن يكون ميزان، لأنه هو تكليف الفعل، إذا هني شافوه توارى كيف هو بده يعرف ويصلي؟ شو في لسلكي بينه وبينهم؟ لذلك الله من هون الفقهاء شو قالوا؟
وتقدم لنا البحث
المقصود تواري البيوت عنهم، ومن هون قاموا يبحثوا بالجدران ومقدار الجدران وارتفاع الجدران مش هيك؟ وألوان الجدران وأشباح الجدران. ها؟ السيد السيستاني ألغى الجدران بالكامل وألغى البيوت بالكامل، حمل البيوت على أهل البيوت. ففي ملازمة بين شوفتهم لإله وشوفتي لإلهم. بالنظر المتعارف ما دام شخص مقابل شخص، ما عاد بيت مقابل شخص. هذا اللي أشكل عند المحققين كثيرا. وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم. طيب بالله عليكم يا اخوان اتصافى، اذا كان المقصود الناس في البلوت في البلد، ليش بده يجعل الميزان رؤية اهل البلد له ما دام في تلازم من الطرفين؟ والحالة من الحكي عن تكليفه هو انت ببلش يقصر. ولا يلحق، ثم التعبير بتوارى الشخص عن البيوت تعبير عرفي بابتعاده عن أهل البيوت، تعبير عرفي في العادة حتى يصار الحكم الشرعي على ضوئه ويراد منه أهل البيوت. ولا يلحق بعد، وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظرهم حيث لا يرى، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه 30 يوما. لا، العبارة ناقصة هون بالطبعة يا إخوان. بالطبعة الموجودة عندي ذات 3 مجلدات الظاهرة أكثر من هذه الطبعة. مضايف عبارة السيد. العبارة المضافة يا إخوان شو هي؟ يقول والمشهور يقولون بأن خفاء الأذان علامة أيضا، وهو محل إشكال بالمجمع. مضمون العبارة أنه ألغى علامية خفاء الأذان بالكامل، وهذا إشكال حقيقة. إشكال إلغاء علامية الأذان بالكامل وخفاء الأذان بعد عدم إمكانه الجمع بينها وبين علامية خفاء الجدران أو خفاء أهل الجدران أو خفائه عن أهل الجدران وتواريه عنه، إنما يكون لترجيح هذا النص على تلك النصوص. ما في له وجه ثاني يا إخوان، يعني في حدا ينكر أن هذه النصوص وردت وفيها صحاح؟ في صحيحة على الأقل وموثقة، وفي معها 3 روايات كانت مؤيدات، وفي مقابلها كان صحيحة محمد بن مسلم الوحيدة. فكيف يرجح هذه على تلك؟ وما أبعد ما بين كلامه وكلام أستاذي السيد الخوي الذي لم يرتب أصلا في أنه إذا استقر التعارض تقدم روايات خفاء الأذان، ولا ذاك ولا هذا صحيح يا أخوة، بناء على إمكان الجمع بشكل عرفي كما انتهينا إليه أولا، وثانيا لو انتهينا إلى التعرض المستقل لا يوجد مرجح بين الروايتين، إذ المشهور عاملون بكلتا الروايتين، خصوصا مشهور المتقدمين الذين قيدوا مفهوم كل واحدة ثم منطوق الأخرى. وعلى هذا الأساس فلا وجه لإلغاء علامية خفاء الأذان بالكامل. فهذا الذي ذكره السيد حفظه الله لا يمكننا موافقته عليه بوجه لا صدقا ولا ذيلا، وهو قد افترد به من بين المحققين جميعا، لم أرى من وافقه على هذا الذي ذكره حفظه الله. جيد، بعد هذا يا إخوان لازم نمر بشكل سريع على بقية الوجوه. لازلنا نتكلم في القول الأول. القول الأول قلنا وجه بوجه، الوجه الأول تقييد المفهوم في كل من القضيتين بالمنطوق في الأخرى، هو اللي بحثنا فيه طويلا في الأيام السابقة وجر بنا إلى تسلسل المباحث التي اتضح من خلالها القول في جملة من الأقوال والوجوه القادمة.
الوجه الثاني للقول الأول وهو الاكتفاء بإحدى العلامتين، رفع اليد عن المفهوم وأنه لا تعارض بين المنطوقين بين المثبتين. قلنا يا أخوة هذا الكلام لا وجه له، إذ رفع اليد عن المفهوم فرع أن يكون المفهوم متعارض تعارضا مستقرا، إما المفهومان متعارضة وإما مفهوم كل واحدة مع منطوق الأخرى متعارضة. ونحن رأينا أن المفهومين لا تعارض بينهما جزما، مفهوم كل واحدة مع منطوق الأخرى في تعارض بينهما بالعموم والخصوص المطلق، مش تعارض مستقر. فبناء على القول بالمفهوم، لماذا نرفع اليد عن المفهومين؟ هي قضية جزاف، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا أولا. ثانيا، لو لم نقل بالمفهوم مطلقا لكن قلنا إن ظاهر الروايتين أنهما في مقام التحديد، ومقام التحديد له مفهوم جزما بأي عبارة كانت، متى يقصر؟ قال إذا كذا فيقصر، إذا لمس كذا يعني لا يقصر. واضح أن المقام مقام التحديد، مش جملة شرطية قيلت ابتداء. وعلى هذا فهذا ينتهي بنا لجمع التبرع كما هو واضح. الوجه الثالث، رفع اليد عن خصوصية. نحن حكيناهم في الوجوب ووضحناهم سابقا، بس بدنا نناقشهم بشكل عابر. رفع اليد عن خصوصية الشرط في كل من القضيتين، يعني خصوصية خفاء لنا، خصوصية خفاء الجرعان، والتمسك والقول بأن الميزان هو الجامع بينهما. شو الجامع بالله عليكم؟ أولا رفع اليد عن الخصوصيتين والتمسك بالجامع، هذا خلاف ظاهر الأدلة، فإن ظاهر كل دليل أخذ موضوعا فيه أنه على سبيل الموضوعية شيء. طيب هذا واحد، إذا كان المقصود من الجامع أحدهما، وهذا المعنى الجامع طبعا، لأنه الجامع في المقام جامع انتزاعي. ثم القول بأن الجامع وهو عنوان أحدهما إنما يكون إذا كان في تخيير بين حدين متطابقين، أما إذا كان التخيير بين حدين متباينين كما هم حملوا فلا معنى له، أو بين حدين النسبة بينهما الأقل والأكثر فلا شك ولا ريب أيضا. ونحن قلنا طبعا المقام مش من مقامات الأقل والأكثر إلا في مقام التطبيق، وإلا الأدلة في مقام النفي والإثبات كان كل واحد من الدليلين. ما حدا يتصور إني رفعت إيدي عن الكلام الذي قلته بالأمس. جيد، عموما هذا الكلام تبرعي كمان خلاف الظاهر يا اخوان. روايه بتجي بتقول لي خفاء الاذان، بقول له خفاء الاذان ما له قيمه، حتى اذا قلنا بان الروايتين اشاره الى بعد خاص واحد، وكل واحده منهما يفترق فيها البعد عن الاخر، فلا معنى لان يكونا اشاره الى بعد واحد، بل يصبحان اشاره الى بعدين، ولا معنى للجامع بين البعدين كما هو واضح. إذ بينهما ماذا أفعل؟ أكتفي أو لا أكتفي؟ الأمر يدعوك المحذورين، ما أصلي تمام وصلي قصر. الوجه الرابع لهذا القول كان البناء على التعارض والتكافؤ ثم التخيير فيكتفى بأحدهما. خير الوجوه هذا، انصاف خير الوجوه، إذا بنينا على التعارض بين الروايتين بين الطائفتين وفيش ترجيح، فإما التساقط وإما التخيير. هناك مشهور يبني على التخيير في حال التساقط، مشهور من المتقدمين وجملة من المتأخرين أيضا إلى يومنا هذا، يقولون إذا تكافأ الدليلان ولا مرجح في البين وتساقطا فأنت مخير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. وثقت سماعة هي عمدة الدليل هنا في غير إذا بنينا على التخيير في الأصول أصول بحث مبنائي، فحينئذ لا بأس بأن إحدى العلامتين تكفي حينئذ. لكن هل هو تخيير في المسألة الفقهية أو تخيير في المسألة الأصولية؟ هذا بده بحث فقهي، ما عش بحث فقهي يا أخوان.
لأنه إذا لنا تخيير بالمسألة الفقهية،
هو أول مرة اختار هون هذا الحد من التراخص، ثاني مرة اختار الثاني إذا في بعد بينه، فيتحصل لديه علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، لأنه إذا صلى تماما على الحد الأول وقصرا على الحد ما بين الحدين ما لم يصل إلى الحد الثاني، لأنه في المرة الثانية عدم الحد الثاني، فيعلم إجمالا ببطلان صلاته إحدى الصلاتين واقعا، إما لا الصلاة تماما وإما لا الصلاة قصرا، فيتشكل لديه علم إجمالي. طبعا لا بد أن نشترط أن لا يكون كمان، لكن هذا بحث فقهي بصير بالتطبيق مش هو جيد. أما إذا تخير بالمسألة الأصولية فالفقه يفتي بأحدهما خلاص، مقلد يظل دائما ما دام مقلدا له ملزما بفتوى. هذا القول الأول بوجوده يا أخوان. القول الثاني وهو الذي نسب إلى مشهور المتأخرين، تقييد منطوق إحدى أو قضيتين بالأخرى، مش المفهوم مع المنطوق، يعني تقييد إذا خفيت الجرعات المنطوقة إذا توارع عن بيوت فليقصر، وقضية إذا خفي الأذان فليقصر. فنقول إذا خفي الجرعات أو توارت الجرعات وخفي الأذان فليقصر، تقييد منطوق الواحد بالآخر، من إنهم على أي أساس عم تقيدوا؟ إما يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم. إذا يوجد مفهوم فالتعارف بين مفهوم كل واحدة ومنطق الأخرى، كيف رح تقول تقييد المنطقين؟ إذا لا يوجد مفهوم فالمثبت منطقان مثبتان، والمثبتان لا تعارض بينهما، من أين جاء التعارض؟ قد يقول قائل من مقام التحديد، مثل ما بتظلك تقول، كما نبقى نقول ونكرر، نقول مقام التحديد دليل مفهوم، فالتعارض رح يصير بين المفهوم أحدهما ومنطق الأخرى. هذا الكلام بهذا الشكل كلام غير صناعي، انصاف. ولذلك الفهم غير واحد من المحققين مرور الكرام نفهم، وهو منسوب إلى مشهور المتأخرين. أما القولان الثالث والرابع لأن اختيار علامية أحدهما دون الآخر، واللي واحد منهم السادس الثاني ظهر لنا، ما اختار علامية خفاء البيوت أو أهل البيوت دون علامية الأذان الغاذة بالكامل، سكوتا في هذه الطبعة وتنصيصا في الطبعة السابقة، فهذا لا مبنى له يا إخوان إلا ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى. ونحن قلنا في مناقشة السيد الخوري والسيد الحكيم في المستنفع لا ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرى، فإما التساقط وإما التخيير على القول بالتعارض. إذا فالخلاصة فيما انتهينا إليه أنه لا تعارض، ما تتعرض له رواية الشواري يلازم خفاء الأذان وهو لا يكون إلا مع الموانع، وما تتعرض له رواية خفاء الأذان غير ما تتعرض له رواية التواري، فالمورد مختلف أساسا، وفي المورد الذي يلتقيان فيه في تلازم بينهما في العادة، فإن التواري يلازم خفاء الأذان بالصوت العادي في العادة، مش عم يحكي بالدقة العقلية المتعارف. وعلى هذا الأساس فالذي ننتهي إليه وقد يعد وجها جديدا لم نره لأحد يا أخوان والله العالم ما أدري، هو أنه لا تنافي أساسا بين القريتين على الإطلاق، وعليه فحينئذ لابد في مقام الفتوى من ذكر حد الترخص بشكلين مش بشكل واحد، في موضوعين مختلفين. هذا تمام الكلام إلى هنا، خلينا نقرأ العبارة إن شاء الله. جيد. الثاني أي من شرائط التقصير الوصول إلى حد الترخص، جيد، هذا موافقين عليه مقابل ابن بابويه الأول، جيد، الذي قال ابن البيوت، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدعان بيوت البلد، يتوارى عنه جدران بيوت البلد. احنا ما وافقنا على الحكي، قلنا الوارد في الروايات تواريه هو عن جدران. طبعا يلازم ذلك توارى الجدران بناء على تفسيرنا، لانه يوجد مانع ففي ملازمه. ويخفى عنه اذانه كلاهما معا. قلنا اذا المقصود من التواري ما ذكرنا به كلامه جيد جدا، لانه في ملازمه بينهما، لكن هو لا يريد هذا بدليل ويكفي تحقق احدهما مع عدم العلم بتحقق الاخر. ما ذكر علامتين في حالتين مختلفتين او في موضوعين مختلفين مع عدم العلم بعدم تحقق الاخر. شو يعني؟ يعني يكفي التواري عن الجدران اذا لم اعلم انه الاذان بينسمع لهون ولا ما بينسمع، او يكفي خفاء صوت الاذان اذا لم اعلم باني يمكنني ان ارى الجدران او لا يمكنني ان ارى الجدران. هذا كلام غريب يا اخوان، لانه عاده خفاء الاذان بالصوت المتعارف يحصل بكثره قبل ان تخفى الجدران عن الانسان في الارض المنبسطه. وهذا من الواضحات في تقديرنا يعني، ولذلك ذهب اكثر المحققين الى انه من الواضحات في هذا المجال. وعلى هذا الاساس يبقى السؤال بانه اذا خفي احدهما ولم يخفى الاخر، اسمع انت يا سيدنا قايل في اول المساله ويخفى اذانه، يعني عطفت بالواو، يعني كلاهما ما عاد حد الترخص. اذا كلاهما ما عاد حد الترخص ويتفاوتان، كيف يكتفى باحدهما في مرحله ما بينهما؟ كيف يكتفى؟ خصوصا اذا كان في العاده يخفى الاذان قبل توارى الجدران، ماذا يفعل في الاثناء؟ ما ممكن. المقام مقام بيان الحد، هو اما هذا الحد واما هذا الحد. لو كانا حدين لا يتفاوتان في العادة وثبت أحدهما فهو ملازم في العادة لثبوت الآخر، بنقول ما لم يثبت إنه الآخر ما حصل لا بأس. لكن إذا حدان في العادة يتفاوتان ويكون أحدهما قبل الآخر، كيف يكتفى بتحقق أحدهما دون الآخر؟ قولوا بالله عليكم، أنت اعترفت بأنهما حدان، مش بأن أحدهما والحد والثاني مشير. ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بتحقق بعدم تحقق الآخر، يعني فلو علم بعدم تحقق، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، حتى مع العلم بعدم تحققه الأحوط اجتماعهما. إذا لم يعودا معا فتوى، صار أحدهما هو الفتوى وهو الذي يتحقق أولا، أما ما يتحقق ثانيا فما بينه وبين الأول مبني على الاحتياط عندكم. إذا أنت لا بنيت لا على الأذان وحده لا على الجدران وحدها، هل بيخفى أول شيء؟ وهذا خلاف ظاهر الأدلة، يقين خلاف ظاهر الأدلة، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا. هذا ترقي، هذا الاحتياط، احتياط استحباب الثاني بطبيعة الحال. فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر. طبعا هذا في مواطن يمكن فيها التأخير إذا باقي في الوقت متسع، أما إذا مش باقي في الوقت متسع لا بد أن يحتار. نسأل للسيد بنقول له إذا مش باقي في الوقت الصلاتين باقي مقدار أداء ركعة كاملة بده يصلي صلاة العصر، من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك الصلاة، شو بيصلي قصر والله تمام؟ لا، بناء على فتوى بانه التي تحققت اولا فبده يصلي تمام، لا يمكنه ضم القصر الى التمام، فهو يقضيها احتياطا بعد التمام. وفي العود عن السفر ايضا ينقطع حكم القصر اذا وصل الى حد التلخص. في العود بدنا نشوف في ادله ان شاء الله ياتي، والحمد لله.